أهلا بكم أحبائي، سنواصل اليوم بنعمة الرب دراستنا في رسالة بولس إلى المؤمنين في كنائس غلاطية. كل ثقة أن يجني كل منا فائدة لحياته عبر اللقاء. ما زلنا نسبر أغوار الفصل الثالث من الرسالة، ومن جملة ما قلناه المرة الماضية إن إبراهيم يعتبر مثالا رائعا وتوضيحا ساطعا للتبرير بالإيمان. لا يمكن لأحد أن يدعي بأن إبراهيم قد تبرر بناموس موسى، لأن الناموس لم يعطى إلا بعد إبراهيم بحوالي 400 عام. لقد آمن بالله وصدقه، وأعلن الله في تلك اللحظة عن بر إبراهيم. وقد قطع الله عهدا مع إبراهيم، وما كان على إبراهيم إلا أن يصدق ويؤمن بالله. واعتمد العهد على أمانة الله وحدها، لم يكن لإبراهيم أي دور فيه. إن الله يا صديقي يريدك أن تؤسس إيمانك على أساس متين وراسخ. بما أن الإيمان كان كافيا ليخلص إبراهيم، لماذا إذن نرتجي سبيلا آخر للخلاص؟ لماذا نتحول عن الإيمان إلى الأعمال؟ وقد ذكرنا أن الله بشر إبراهيم مجددا بالإنجيل عندما دعاه ليقدم إسحاق، تلك التقدمة التي تشير إلى تقدمة المسيح، مع أن الله حافظ لإبراهيم ابنه، إلا أنه لم يمسك ابنه وحيده يسوع المسيح عن أن يكون ذبيحة لأجلنا أجمعين. قلنا إنه لا يوجد تناقض بين ما قاله بولس عن التبرير بالإيمان وما قاله يعقوب عن التبرير بالأعمال. إن الإيمان الذي يخلص هو إيمان ديناميكي وقوة حيوية محركة تدفع المؤمن وتقوده للأعمال الصالحة. يعقوب لا يتكلم أبدا عن أعمال الناموس، وإنما عن أعمال الإيمان، فالإيمان ينتج أعمالا صالحة لمجد الله. بولس يتكلم عن الإيمان الذي في بدايته، ويعقوب عن الإيمان في نهايته. بولس يتكلم عن جذور الإيمان، ويعقوب عن ثمر الإيمان، ولا يوجد أي تعارض بينهما كما قد يظن البعض. وفي النهاية قلنا إن الله يطلب من الخاطئ إيمانه فقط، إيمانه بيسوع المسيح كالطريق الوحيد إلى التبرير وإلى السماء. فهل آمنت أخي الكريم؟ نأتي الآن إلى فقرة جديدة من الفصل الثالث من رسالة غلاطية. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد التاسع وحتى 18.
إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيا. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد.
سبق وتأملنا في العدد التاسع والذي يقول: إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. يخلص الله الخاطئ اليوم بنفس الطريقة التي خلص بها إبراهيم، بالإيمان. طلب الله من إبراهيم أن يؤمن بما سوف يفعله له، والله يطلب منا اليوم أن نؤمن بما عمله لأجلنا بالمسيح يسوع. نعم، الإيمان هو الوسيلة الوحيدة لخلاص الإنسان، ولكن لماذا البركة للمؤمن؟ عدد 10، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. الكلمة الأساسية هنا هي يثبت. قد يأتي وقت مستمعي تشعر فيه على ما يرام، تسير بكل أمانة وتسلك باستقامة، لهذا تقول: أكيد إن الله قد خلصني لهذا. ولكن لاحظ ما تقوله الآية: ملعون كل من لا يثبت في كتاب الناموس ليعمل فيه. صديقي، هل تثبت في الناموس؟ هل تعمل به نهارا وليلا، 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع و52 أسبوعا في السنة؟ هل تثبت في جميع ما هو في الناموس بالقول والفعل؟ إذا كنت بشرا مثلي مستمعي، فلتنضم إلى الذين أحسوا بالهزيمة أمام الخطية، لأن الناموس لا يفعل شيئا سوى إدانتنا. وحتى لو أتممت الناموس ليوم ما، فإنك لن تنال المكافأة عليه. على فرض أنني حفظت قانون بلادي على أتم وجه لمدة 20 سنة، فهل لذلك أنال مكافأة من السلطات؟ أبدا. ولكن ماذا لو خالفت القانون مرة واحدة؟ سأنال عقابي فورا، ولن يشفع لي حفظي للقانون طيلة 20 سنة. وهكذا الناموس فهو لا يعطينا حياة، لكنه يضعنا تحت القصاص ويديننا. أما الإيمان يا صديقي فهو يكافئك، يمنحك الحياة. وينبر بولس على هذه الحقيقة في عدد 11 ويقول: ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. حتى العهد القديم قد علم بأن الإنسان يخلص بالإيمان، ولا توجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد بخلاص الإنسان بواسطة حفظ الناموس. أنا لا أعرف إنسانا قط خلص بهذه الطريقة، وإذا كنت تعرف أحدا أرجو يا أخي أن تبعث لي به. كما نعلم فإنه في قلب الناموس كانت توجد الذبائح، حيث كان الله يمد رحمته للبشر تحت الناموس. وحبقوق في نبوته يذكر هذه الحقيقة ويقول في الآية 4 من الفصل 2 من سفره: البار بإيمانه يحيى. ألا يشجعنا هذا صديقي أن نتوقف عن محاولاتنا في إرضاء الله بجهودنا الشخصية، وأن نثق في عمل المسيح من أجلنا على الصليب؟ ما زلنا نتأمل في الفصل 3 من غلطية، ونصل الآن إلى الآية 12: ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. هذه آية هامة أيضا، فهي توضح أن الإيمان والناموس مبدأان متناقضان للخلاص والحياة. فظهور الناموس يلغي النعمة، ووجود النعمة يعني عدم قدرة الناموس على منح الخلاص. إذا كنت تسلك بحسب الناموس فلا يمكنك أن تخلص بالإيمان، وهكذا لا تستطيع أن توفق بين الاثنين، لأنهما مختلفان تماما. ومن يحاول ذلك كأنه يريد أن يشعل النار بالماء، أو يمزج النور بالظلام. تأكد صديقي وأخي أن الله لم يعبر أبدا عن الدمج بين الناموس والنعمة، ولا يمكن للإنسان أن يخلص بالناموس والإيمان معا. علينا أن نختار أحد الطريقين، فأيهما تختار؟ عدد 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. يقول بولس إن المسيح قد افتدانا من لعنة الناموس. لماذا؟ لأن الناموس يديننا. سبق وسمعتني أقول مستمعي إنني لو واظبت على تطبيق قانون بلادي مدة 20 سنة فلا أحصل على جائزة، أما إذا كسرت القانون مرة واحدة فسيحل بالعقاب، ولن تشفع لي طاعتي للقانون مدة 20 سنة التي مرت. إن يسوع قد افتدانا من عقوبة الشريعة. كيف؟ بأن صار لعنة لأجلنا، حمل عنا العقاب، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. هذا اقتباس من العهد القديم، والفقرة التي تحكي عن هذا الموضوع مميزة لعدة أسباب. السبب الأول هو أن الشعب القديم لم يكن يستخدم الصلب كعقوبة للإعدام، بل كانوا يرجمون المذنب. ولكن إذا كان الخطأ فادحا والجرم خطيرا فكانوا يفعلون ما يلي. أقرأ من سفر التثنية 21:22-23: وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. قد يعلقون المذنب على خشبة بعد أن يرجموه ويموت، وذلك ليصير عبرة لمن يعتبر، ولكن كان يجب ألا يترك حتى المساء لئلا تتنجس الأرض، فقد كان المصلوب ملعونا من الله. هكذا المسيح يا صديقي جعل لعنة لأجلنا، ولكن متى تم ذلك؟ متى صار المسيح لعنة من أجلنا؟ هل كان عند تجسده؟ أبدا، فعند ولادته سمي قدوسا. هل كان ذلك في السنوات الصامتة من حياته والتي لم نعرف عنها الكثير؟ كلا، لأنه مكتوب عنه أنذاك أنه كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. هل لعن أثناء خدمته العلنية بين الناس؟ قطعيا لا، فلقد شهد عنه الآب السماوي قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. متى إذن صار المسيح لعنة من أجلنا؟ يوم علق على صليب العار يا أخي، ولكن ليس خلال الساعات الثلاث الأولى من صلبه، لأنه فيها قدم نفسه بلا عيب ولا دنس، ولكنه صار لعنة من أجلنا في الساعات الثلاث الأخيرة، حيث سر الرب أن يسحقه بالحزن وجعل نفسه ذبيحة إثم. هذا ما يخبرنا به إشعياء: نعم، ملعون كل من علق على خشبة. وكلمة خشبة في اللغة الأصلية تعني شجرة، ويا لها من مفارقة أن المسيح ذهب إلى الصليب شجرة الموت ليجعل منه شجرة حياة لي ولك، مجدا له. يتابع بولس حديثه ويقول في العدد 14: لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. لقد عاش الشعب القديم تحت الناموس نحو 1500 سنة، فشلوا فيها أن يحفظوه. وكلمات الرسول بطرس في مجمع أورشليم في سفر أعمال الرسل هي شاهد على هذه الحقيقة، إذ يقول: فالآن لماذا تجربون الرب بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. لقد أخذ المسيح مكاننا على الصليب لنحصل على الخلاص الذي لم ننله بالناموس، وليمنحنا ما لم يقدر الناموس أن يعطينا إياه. وهذه العطية هي الروح القدس، عطية عصر النعمة، ننال بالإيمان موعد الروح. لقد تكرر استعمال كلمة وعد في الأعداد التالية 8 مرات، هذا بالإشارة إلى وعد الله لإبراهيم أن فيه تتبارك جميع قبائل الأرض. وعلى ماذا يحتوي هذا الوعد؟ على التبرير بالإيمان والحصول على بركات الخلاص. وواضح أن الوعد لإبراهيم ولنا أيضا بواسطة المسيح. واضح أن هذا الوعد قد أعطي قبل ناموس موسى بعدة قرون، وبولس خالف ما ادعى به المتهودون من أن إعطاء الناموس قد غير العهد الأصلي. لهذا يقول في عدد 15: أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. على فرض مستمعي وأخي أنك وقعت تعهدا لتدفع لأحدهم 100 دينار، وبعد سنة قررت أن تدفع له فقط 50 دينار. تذهب إليه وتقول له: تفضل، هاك الدنانير 50 التي تخصك. ونتوقع أن يجيبك هذا الشخص بقوله: ولكن مهلا، لقد اتفقنا أن تدفع لي 100 دينار لا 50. تقول: غيرت رأيي. طبعا عندها سيقول لك: لا يمكنك أن تغير شيئا بعد توقيع العقد بيننا. ولنفرض أنك قررت أن تدفع له المبلغ كاملا، فهل يستطيع شخص ثالث لم يوقع العقد معكما، هل يستطيع أن يغير من بنود هذا العقد؟ أبدا. فإذا صح ذلك بين الناس الخطاة، فكم بالحري ينطبق على الله القدوس. وهذا ما يصرح به بولس هنا ويقول: أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. لقد دعا الله إبراهيم ووعده، قطع معه عهدا أن يجعله بركة لكل الأرض. وكما سبق وقلنا إن إبراهيم لم يصنع عهدا مع الله، بل بالعكس الله هو الذي قطع العهد. وهو لم يضع شروطا ليوفيها إبراهيم، لأن إبراهيم كان تحت سبات عندما قطع الله هذا العهد، كما أن إبراهيم لم يقدم لله أي وعود بالمقابل. الله هو الذي تعهد، والله هو الذي يتمم. وقد حقق الله وعده لإبراهيم وأصبح بركة في نسله، أي شخص الرب يسوع المسيح. المسيح هو الذي أتى بالخلاص إلى العالم. كلمة نسله هنا في صيغة المفرد تشير إلى المسيح بدون أدنى شك. وموسى قد قال أصلا في سفر التكوين: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. هذا ما قاله الله لإبراهيم. والرب يسوع قال في إنجيل يوحنا: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. لقد قطع الله عهدا مع إبراهيم بأن يبارك العالم كله بنسله، لا في أنساله كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد. ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا في هذا العهد، والناموس الذي أعطي بعد الوعد بقرون عديدة لا يمكنه أن يغير الوعد. وفعلا تمم الله وعده وجاء المسيح إلى أرضنا، نسل إبراهيم الذي مات عنا وقام وكان ولا يزال سبب خلاص لملايين البشر على مر العصور وكر الأجيال، الملايين الذين قبلوه في حياتهم ويحبونه ويعيشون لمجد اسمه على الدوام. هل أنت من ضمن هؤلاء الملايين يا صديقي الذين قبلوا المسيح في حياتهم كالطريق الوحيد للخلاص وكالرب والسيد على الحياة؟ هل تستطيع أن تقول بأنك تحبه من كل قلبك وتعيش له كل الأيام وعلى الدوام؟ أخي الكريم، لقد فعل الله الكثير الكثير من أجل خلاصك وسلامك وراحتك، فما هو تجاوبك مع عمله هذا؟